صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى. نلتقيكم اليوم أيضا في الجزء الرابع من قصة مجنون ليلى، هذه التراجيديا الأليمة التي تناولناها في حلقاتها السابقة بالبحث والتحليل، فتطرقنا إلى أهم عناصرها وهو الحب بأقسامه ومراتبه وعوارضه، ومنه الحب العذري. ثم تطرقنا إلى ظاهرة الجنون وتعدد المجانين في القرن الأول الهجري، فعلمنا أن صفة الجنون لم تكن صفة ذم عندهم، بل كانت صفة محمودة يتصف بها الزهاد. ثم وقفنا على شخصية قيس المجنون وأمعنا النظر في أقوال الرواة، فوجدنا عدد المثبتين لها أكثر من المشككين فيها، فزال كثير من شكوكنا، كما حللنا مع خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي شخصية قيس الشعرية وما قاله من دوافع الشعور واللاشعور، فوجدنا قيسا يلوذ وراء عالم اللاشعور لينفس عن نفسه ذلك الكبت الذي عانه من حب ليلى والحرمان الذي لاقاه من ذلك الحب البائس. وقد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى شخصية قيس المجنون من الناحية النفسية، فاكتشفنا أن تغزله بالظبية وتشبيهها بليلى، وهو من التشبيه المقلوب أو المعكوس، ما هما إلا ليقول لليلى وهميا ما لم يستطع أن يقوله لها في الواقع، وما قتله لذلك الذئب الذي افترس الظبية إلا تشفيا لغليل فؤاده، إذ كان قد تخيل ذلك الذئب وردا ذلك الرجل الذي تزوج بليلى رغما منها، فحرمه من ليلى وافترس كل أحلامه وأمانه. أحبتنا الأعزاء، أرانا لا نستطيع أن نتخلص من عوامل هذه القصة، إذ لا نخرج من عامل من عواملها حتى نقع في آخر. واليوم عرض لنا عامل مهم نريد معالجته مع خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي الطائي، أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وآدابها، وهو معنا الآن في الاستوديو. نحييه ونرحب به شاكرين له مساعيه.
وأنا أشكركم وأقول لكم وللمستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام والرحمة. الحديث معكم في دهاليز هذه القصة المثيرة لا يمل، وقد راودنا أكثر من سؤال حول أسباب هذا الحب القاتل، والآن نطرح عليكم سؤالا عاما متصلا بقصتنا، وهو ما هي دواعي التعفف في الحب في الفترة التي عاش فيها قيس وليلى؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، توكلنا عليه وإليه ننيب. العقيدة الإسلامية كانت سبيلا للتسامي بالعاطفة وسمو الحب، فبالعقيدة في الحقيقة تتبدل القيم من مادية محضة إلى روحية إنسانية عالية وعامة.
نعم.
نحن لو أردنا أن نقوم بموازنة بين الشعر قبل الإسلام وما بعد الإسلام، نجد أن الشعراء الجاهليين كانوا طالبين للذة. اسمعي ماذا يقول طرفة ابن العبد: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات عفوا، هل أنت مخلدي؟ إذا كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي.
حقا إنه موقف لطالب لذة.
هكذا كان الشعراء الجاهليون، ولكن انظري إلى قول هذا الشاعر الإسلامي المجاهد، يقول: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. نعم، الإسلام صرف المسلمين من التكالب على المادة.
نعم.
وشجعهم على الزهد والانصراف على الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
نعم. وفي نفس الوقت يقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
أحسنتي. طبعا الإسلام والدين الإسلامي، الدين الإسلامي دعا إلى الجهاد، وقسم الجهاد إلى جهاد في سبيل الله وجهاد مع النفس، وقد سمى الرسول صلى الله عليه وآله الجهاد مع النفس الجهاد الأكبر.
نعم، قال صلوات الله وسلامه عليه بعد رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: مجاهدة العبد هواه.
صدق رسول الله. سيدتي، وأمامنا مثل من أمثال التعفف.
نعم.
والعفة والنجابة، هو أحد الأتقياء المتغزلين، يعني شعراء الغزل المعروف، عبد الرحمن ابن أبي عمار الشهير بالقس.
نعم.
وكان من أعبد أهل مكة، وقد هام هذا الشاعر الفقيه بسلامة المغنية.
نعم.
وهذا طبعا من العجائب. وهذه المغنية في يوم من الأيام طلبت منه التقرب منها أو إليه، فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنا أكره أن أكون عدوا لك.
أحسنت أحسنت. دكتور، هل هناك عوامل أخرى لهذا التعفف أو لميل العشاق عن اللذة؟
نعم، أمامنا أمثلة كثيرة، ومنها أن العشاق هؤلاء الشعراء طبعا عندما يئسوا من الوصول إلى المثل العليا التي كانوا يتطلبونها فضاقت نفوسهم، بتلك الحياة اللاهية. تعرفين أن الفترة الأموية أصبح اللهو فيها كثيرا، اللهو فيها كثيرا.
نعم.
فضاقوا ذرعا بالحياة، وكان لهذا الاتجاه، يعني الاتجاه في الزهد، صدى بين الغزليين أو الغازلين العذريين، حتى بين النساء أيضا.
نعم.
يقول جميل ابن معمر المعروف بجميل بثينة: وقد عزفت نفسه عن الدنيا. يقول يعني لكل حديث من شعره: لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد.
إذن هل حقا ما يعتقدونه أن ميت الحب شهيد؟ وما هو سندهم؟
سيدتي، هذا النوع من الحب لدى الشعراء المؤمنين في هذه الفترة لم يكن لأسلافهم لا في قبل الإسلام ولا في صدر الإسلام عهد به.
نعم.
هم يعتقدون ما دام المحب لم يكن لاهيا أو عابثا عندما يعاني آلام حبه، وما دام هو عفوا طاهر الغاية، إذن هو مأجور مثاب من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد يرتقي إلى مرتبة الشهداء.
نعم.
ويستندون إلى الحديث النبوي المقبول الذي يذكره ويذكر له ابن الجوزية 12 إسنادا، ويقبله ابن العربي، ويذكره أيضا داود الأنطاكي، وجاء في كتاب مصارع العشاق. هذا الحديث يقول: من عشق وكتم وعفى وصبر غفر الله له وأدخله الجنة.
نعم.
طبعا استقل هؤلاء الشعراء عقيدة أيضا القضاء والقدر لتبرير حبهم، وأنه قضاء لا مفر منه، وأنهم يرزحون تحت أعبائه. فمثلا في هذا المجال يقول جميل بثينة: لقد لامني فيها، يعني في بثينة، لقد لامني فيها أخ ذو قرابة حبيب إليه في ملامته رشدي، فقلت له: فيها قضى الله ما ترى علي، وهل فيما قضى الله من ردي؟ وأسمعي قول قيس المجنون بطل قصتنا.
نعم.
قضاها لغيري وابتلاني بحبها.
نعم.
قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. وهذا عروة ابن حزام العذري يتوق إلى يوم الحشر لأنه يتمنى أن يحشر بجانب حبيبته عفراء. يقول: وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقيان.
هذا حب أم صراع دائم؟
سيدتي، هناك بيت شعر الآن حضرني يقول: هم عذبوني، هم عذبوني وجاروا في محبتهم، إن العذاب لمثلي فيهم عذب.
نعم.
نعم، هذا صراع طبعا، هو مع رغائب النفس وجهاد مع النفس، وكانوا يعتقدون ذلك. اسمعي ماذا يقول قيس ابن ذريح أو ذريح صاحب لبنى: هل الحب إلا عبرة بعد زفرة، وحر على الأحشاء ليس له برد، وفيض دموع تستهل إذا بدا لنا علم من أرضكم لم يكن يبدو. وهذا جميل أيضا، جميل بثينة، وقد كثرت الأمثال اليوم من شعري.
نعم.
خليلي يقول: خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟
إذن فاسمع قيس ليلى ماذا يقول في تحمل آلام حبه: فوالله ثم الله إني لدائب أفكر ما ذنبي إليها وأعجب، ووالله ما أدري علام قتلتني وأي أمور فيك يا ليلى أركب، أقطع حبل الوصل والموت دونه أم أشرب رنقا منكم ليس يشرب، أم أهرب حتى لا أرى لي مجاورا، أم أصنع ماذا أم أبوح فأغلب.
أحسنتي أحسنتي بارك الله. لابد أن المستمع المفضال متابع معنا لهذه الوجوه المشتركة التي وحدت بين هؤلاء الشعراء العذريين في التعفف وفي صد النفس من الميل إلى الشهوات. فقد كان الغزل العذري وليد مجتمع إسلامي تمكنت منه العقيدة الإسلامية وهيمن عليه سلطان الخلق وسرت فيه روح الزهد واستمد الحب أو الحب فيه أصوله ومثله من الدين، وكان الشعراء معلقين آمالهم بنعيم الآخرة.
وقد تكون هذه المرحلة وبهذه الخصائص مقدمة للدخول في رحلة التصوف والأدب الصوفي.
نعم هكذا، إن مرحلة التصوف والأدب الصوفي جاءت بعد هذه المرحلة، وهذه حقيقة لا غبار عليها. فالمرحلة تطور يعني الغزل العذري إلى الغزل الصوفي جاءت بعد هذه الفترة، ثم انتقلت هذه الخصائص يعني الصوفية التي ظهرت في الغزل إلى الأدب الفارسي فأثرت فيه.
دكتور أرانا قد اقتربنا من المقارنة، ولكن كيف ننتقل إليها؟
بالتأكيد طبعا اقتربنا من المقارنة، لأننا ذكرنا الأدب الفارسي وهو محور كلامنا، ولسنا نحن الذين يجب أن ننتقل من هذا المقال إلى هذا، لأن الشعراء الإيرانيين هم الذين سينقلوننا معهم إلى مرحلة جديدة من شخصية قيس التي جعلوا منها، وهي كانت شخصية تاريخية، شخصية صوفية.
نعم، لكن قبل أن ننتقل إلى شخصية قيس الصوفية في الأدب الفارسي، نود أن نعرف شخصية قيس في الأدب العربي القديم، فكيف صوروه وصنفوه؟
شخصية قيس في الأدب العربي القديم لا تتجاوز شخصية تاريخية محصورة في أخبارها.
نعم.
لكنها ذات طابع عاطفي محض، وهذه العاطفة، عاطفة الحب عند قيس يعني، تسامت فأصبحت عنده فوق كل القيم، متمثلة بليلى طبعا، وصار كل ما في الحياة يذكره قيس بليلى، فأصبح الحب عند قيس مقصودا لذات الحب بنفسه.
نعم.
يجد في التفاني في هذا الحب لذة مروعة ومشقة، وهذه اللذة تجتذبه إليها كما يستسلم المرء إلى الانحدار في هوة عميقة ليس وراءها غاية سوى العدم. لذا كان قيس يخلط في حبه بين خطراته وتفكراته في الحب والعبادة، وبين العبادة يعني يخلط الحب والعبادة، حبه لليلى وكذا، ولا يرى في ذلك معصية.
نعم.
اسمعي لسان حال قيس.
نعم.
يقول أصلي أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداوية، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلين لا نرجو اللقاء ولا ترى خليلين إلا يرجوان التلاقيا.
أحسنت أحسنت دكتور أحسنت. أعزائنا المستمعين، هذا عن شخصية قيس في الأدب العربي القديم. في الحلقة القادمة سيكون لنا معكم لقاء نتابع فيه أحداث قصة قيس وليلى، وسيتحدث لنا بإذن الله الدكتور عباس العباسي الطائي عن قصة مجنون ليلى في الأدب الفارسي بإذنه تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم،
وأنا أرجو أن ألتقيكم وألتقي المستمعين الكرام في حلقة أخرى وفي قصة مجنون ليلى إن شاء الله. Thank you.